الماء هو ما يقال له التيمم. ونريد أن تذكرونا إن شاء الله تعالى في بعض المسائل التي ذكرت بالأمس، منها أولا ما أركان الوضوء. ما أركان الوضوء؟ نعم، غسل الوجه، صح صح، اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس وغسل، بقي ركنان، بقي ركنان ستة، هي ذكرت أربعة. الترتيب والموالاة، يعني ترتيب هذه الأعضاء كما في الآية، والموالاة عدم قطع بعضها عن بعض. طيب، ذكرنا كذلك سنن الوضوء، فمن يذكر لنا شيئا من سنن الوضوء، مستحبات الوضوء؟ نعم، بسم الله. طيب، والتي أثناء الوضوء؟ سنن الوضوء، معقول؟ ما شلون لا تقبلون؟ ما يقبلون الشباب؟ الأكل والشرب والركض، ها؟ ما تذكر سنن الوضوء؟ لا، لما قلنا ركن، ها، الاستنشاق، استنثار، مضمضة، غسل الكفين، مسح الأذنين، الدلك. طيب، هذه قلنا من سنن الوضوء. طيب، نواقض الوضوء، من يذكر لنا ناقضا من نواقض الوضوء؟ نعم، الخارج من السبيلين عموما. نعم، بعد النوم العميق المستغرق. نعم، أكل لحم الجزور. نعم، الجماع، ماشي، موجب للغسل هذا. اي نعم، الاحتلام، خروج المني ايضا موجب للغسل. طيب، نعم، الردة. طيب، على خلاف، نعم، لمس المرأة بشهوة او لمس المرأة للرجل على خلاف، ومس الذكر على خلاف كما قلنا، والصحيح أنها لا تنقض لا هذه ولا هذه. طيب، بالنسبة للتيمم، بالنسبة للتيمم، صفة التيمم، من يذكر لنا صفة التيمم؟ صفة التيمم، نعم، على الأرض، الكفان ثم الوجه، الوجه ثم الكفان، ايش رايك؟ ها، ايهما تقدم؟ تيمم، تيمم، خلنا نشوف. اصل حتى الوجه سويت كذي، ليش هذا؟ نعم، لا، الوجه ثم الكفان، ابدا بالوجه، ابدا بالوجه ثم ابدا بالكفين، لقول الله تبارك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأصل أن يبدأ بالوجه ثم يبدأ باليد، هذا بالنسبة للتيمم. طيب، ذكرنا رجلا تيمم ثم حضر الماء قبل أن يصلي، وآخر حضر الماء أثناء الصلاة، وثالث حضر الماء بعد الصلاة، من يذكر لنا حكم كل واحد من هؤلاء الثلاثة؟ نعم، يتوضأ في أثناء الصلاة، يقطع صلاته ويتوضأ أيضا. طيب، وإذا بعد الصلاة ما يعيد الصلاة، لكن يتوضأ للصلاة التي بعدها، أكيد، إذن صح، أحسنت. طيب، إذن هذا بالنسبة للتيمم، ولأن الحقيقة الموضوع طويل نوعا ما والفترة قصيرة، لذلك سنقتصر على هذه الأسئلة ونبدأ بدرس اليوم. قلنا شروط صحة الصلاة منها الطهارة. الشرط الثاني لصحة الصلاة النية، النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية، وكل ولكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية. ومعنى النية أن الإنسان لا بد أن ينوي صلاة، يعني لو نوى صلاة الظهر مثلا، واحد كبر لصلاة الظهر ثم تذكر بعد أن كبر وقرأ الفاتحة وقبل أن يقرأ المهم بعد أن كبر تذكر أنه لم يصلي الصبح، نسى صلاة الصبح، فقال أوف ما صليت الصبح، خلاص هذه الصبح، فصلاها ركعتين على أنها الصبح، ثم بعد ذلك أقام وصلى الظهر. ما رأيك في صلاته؟ بعد أن كبر الإحرام غير نية أثناء الصلاة، نعم، ما رأيك في صلاته؟ تصح أو لا تصح؟ بس أريد أن تجيب قبل أذان العشاء. لا تصح، النية نوى جعلها الصبح في الصلاة، نعم، يقول لا بد أن تكون النية يعني من أول الصلاة إلى آخر الصلاة واحدة، ما تتغير أثناء الصلاة، فلا يجوز أن يغير نيته في أثناء الصلاة. استثنى أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه إذا انتقل من فريضة إلى نافلة جاز، لأنها من كبير إلى ضعيف أو من القوي إلى الضعيف، طيب، فيقول يجوز ينتقل من فريضة إلى نافلة، لكن لا يجوز من نافلة إلى فريضة ولا من فريضة إلى فريضة أخرى. يعني كبر للظهر ليس له أن يجعلها الصبح، وإنما يقطعها ويكبر من جديد للصبح. كبر نافلة ثم قالها خليها الفريضة، ما يصلح، النافلة لا ترتقي إلى الفريضة، لكن كبر الفريضة ثم جعلها نافلة جاز. يعني واحد كبر لصلاة الظهر الفريضة ثم تذكر ما صلى سنة الظهر فقال أجعلها سنة الظهر ثم أصلي الظهر، أو كبر الفريضة ثم أقيمت الصلاة فقال أجعلها نافلة وأصلي جماعة، هذا جاز. هذا على خلاف بين أهل العلم، ولكن أكثر أهل العلم على أنه يجوز أن تنتقل بالصلاة من فريضة إلى نافلة، ولكن لا يجوز أن تنتقل من نافلة إلى فريضة ولا من فريضة إلى فريضة. أي حالة؟ ما صلى الصبح يقطع، يقطع صلاته ثم يكبر من جديد للصبح، يقطع الصلاة ثم يكبر من جديد لصلاة الصبح. إذن لابد من النية، لابد من النية، وهو أن ينوي صلاة بعينها. والأصل في النية عدم التكلف، لازم يتكلف في النية، يعني بعض الناس يتكلف في النية أن استحضر ومدري إيش وكذا، وبعضهم يجهر بالنية يقول نويت أن أصلي صلاة هكذا، نويت ويصرح بها، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر لي أحدهم يقول صليت بجانب رجل، فهو جاء قبلي، يقول جئنا كلانا متأخر، يقول فجئنا لنصلي، فهو وقف يعني بالصف أنا بعده، فكبرته بعد ما كبر، يقول فبدأ بمقدمة نويت أن أصلي صلاة العصر حاضرا 4 ركعات لله تعالى كذا، ويقول أنا كبرت، المهم بعدين كبر وصلينا. فلما انتهت الصلاة قلت له هذا الذي جهرت به النية، وهذا هذاك الظاهر عارف يعني كذا، واحد أنكر عليه وعارف شي بيقول يعني إنه بتقول لي بدعة وكذا، يعني مسألة واضحة يعني، قال يعني قلت إنك ستصلي 4 ركعات حاضرا لله تعالى كذا، قال لي قصدك بدعة؟ قال لا لا، قصدي المعلومات كانت ناقصة، ما ذكرت اسمك ولا عنوان بيتكم ولا رقم التلفون، المفروض تفصل تفصيلات أكثر حق الله سبحانه وتعالى عشان يعرف الله شتبي تصلي ومنه أنت وكذا. فهذا لا شك أنه من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال نويت أن أصلي أبدا، وإنما يأتي ويكبر. الإمام أحمد لما قيل له الرجل ينوي للصلاة كيف ينوي؟ قال أليس خرج من البيت يريد الصلاة؟ قال نعم. قال هذه نيته، هذه النية، ما في تكلف، الدين يسر، ما يحتاج أن يتكلف الإنسان في النية. وكل الأعمال ليس فيها جهر في النية، لا يصلح الجهر في النية، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول طيب الحج الجهر بالنية؟ أبدا، حتى الحج لا يجهر بالنية، وإنما الحج يجهر بالتلبية، نوع النسك، تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجة. طيب، لا، هذا ليس الجهر بالنية، هذا تعيين النسك، وإنما النية محلها القلب. تصور لو أن إنسانا جاء إلى الميقات وما قال شيئا، اغتسل ثم انطلق وطاف وسعى، عمرته صحيحة؟ ها، عمرته صحيحة، ترك سنة وهي الجهر بالنية بالنسك، ما قال النسك الذي يريد، لكن عمرته صحيحة. إذن ليست هذه النية، لو كانت تلك هي النية تكون العمرة إيش؟ غير صحيحة، تكون العمرة غير صحيحة. فالقصد أن الذي يحدث في الحج أو في العمرة هو تعيين النسك وليس الجهر بالنية، وتبقى النية كسائر العبادات، محلها أين؟ محلها القلب، والجهر بها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا بالنسبة لأمر النية، إنما الأعمال بالنية. الشرط الثالث لشروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. والعورة عورتان، عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة، لابد أن نفرق بين الأمرين، لابد أن نفرق بين عورة الصلاة والعورة خارج الصلاة. عورة الرجل في الصلاة من سرته إلى ركبته، يعني لو صلى بإزار فقط يغطي سرته ويغطي ركبته صلاته صحيحة، ولو كان صدره وظهره مكشوفين والساقان مكشوفان فالصلاة صحيحة. لماذا؟ ستر عورة الصلاة، ستر عورة الصلاة. انتبهوا، عندنا الرجل وعندنا الصبي وعندنا المرأة الحرة وعندنا الأمة وعندنا الفتاة الصغيرة، كم واحد عندنا الآن؟ ها؟ كم؟ الرجل، الصبي، المرأة الحرة، الأمة، ها؟ الفتاة الجارية الصغيرة، وندخل معهم الجن ولا ما لنا شغل بالجن؟ اترك الجن، اترك الجن، خلونا في هؤلاء. طيب، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، فلو غطى ما بين سرتي وركبتي صحت الصلاة، عدا الحنابلة. فعند الحنابلة يقول لابد أن يكون على أحد عاتقيه شيء ولو خيط، المهم يغطي أحد العاتقين، يغطي أحد العاتقين. إذا صلى أحدهم وعلى أحد عاتقيه شيء، فقالوا إذن لابد من ستر أحد العاتقين، هذا قول الحنابلة. والجمهور على أنه تصح الصلاة ولو كشف العاتقين، مع اتفاقهم جميعا أن الإنسان كلما كملت ملابسه كلما كان أفضل، لعموم قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كمال ما في كلام، لكن نحن نتكلم شرط صحة، شرط صحة الصلاة، يعني بفقده لا تصح الصلاة. إذن هذه عورة الرجل. الصبي، الصبي الذي لم يؤمر بالصلاة، الصبي الذي لم يؤمر بالصلاة غير المكلف غير البالغ، هذا عورته السوءتان، يعني لو صلى هذا الصبي وهو كاشف عن فخذه صلاته صحيحة. وذلك بعض الأطفال الصغار 4 سنوات 5 سنوات أو 6 أو 7 أو كذا، بعضهم يصلي بسروال قصير جدا مثلا، يظهر نصف فخذه مثلا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن هذه ليست عورة بالنسبة له، وإنما هي عورة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل البالغ. أما هذا الصبي غير البالغ فهذا لو كشف عن يعني فخذه فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الأكمل أن يغطي، هذا كلام آخر، لكن نقول من حيث صحة الصلاة تصح الصلاة. المرأة الحرة، المرأة الحرة الأصل أنها كلها عورة، واختلف أهل العلم في مسألتين، في الكفين وفي القدمين. أما الكفان فالخلاف فيها أقل، لأن أكثر أهل العلم على صحة الصلاة سواء غطت الكفين أو أظهرت الكفين، مع اتفاقهم على كشف الوجه في الصلاة، طبعا بدون وجود رجال أجانب. لو صلت وحدها أو عند محارمها أو بين نسائها فإنها وجوبا تكشف وجهها. لكن بالنسبة للكفين، ظهور الكفين أو تغطية الكفين الأمر فيه سعة، يعني لو غطت كفيها أدخلتهما داخل ثيابها أو لبست قفازين صلاتها صحيحة كالرجل تماما، ولو كشفت كفيها وهي تصلي صلاتها أيضا صحيحة. الخلاف الأقوى في القدمين، فأكثر أهل العلم على وجوب ستر القدمين لعموم قول النبي لأم سلمة: إذا سترت قدميها سترت عورتها. لما سألت عن لباس المرأة قال: إذا كان درعا سابغا يغطي قدميها، مع أن هذا الحديث فيه إيش؟ كلام في ثبوته، فقالوا بوجوب تغطية القدمين، وقال أبو حنيفة بعدم وجوب تغطيتهما. والذين قالوا بوجوب تغطية القدمين قالوا: إذا كان يظهر القدمان أثناء السجود فلا بأس، ما يضر المرأة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الأصل ستر القدمين، فإذا انكشف يعني لا يلزمها أن تلبس جوربا وإنما تغطي القدمين، فإذا صار في وضع السجود ظهر القدمان فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لمن؟ المرأة الحرة. الرابع، نوع الرابع، الأمة، وهي المرأة المملوكة. الأمة عورتها عورة الرجل في الصلاة، أي من السرة إلى الركبة، يعني لو صلت الأمة كاشفة شعرها أو كاشفة لصدرها أو كتفها أو ساقها أو ساعدها صلاتها صحيحة. طبعا لا تؤمر بهذا، لكن لو كانت في غرفة لوحدها مثلا وصلت هكذا شعرها طالع زين وصدرها طالع لابس وزار وصلت صلاتها صحيحة. الأمة، وهذا من التخفيف والتيسير، هذا من التخفيف. وذاك يقول أهل العلم، قاعدة عند أهل العلم، يقولون: زيادة التشريف زيادة التكليف، كلما زاد التشريف زاد التكليف. وذاك الرجل أشرف من المرأة، إذاك تكليفه أكثر من المرأة. الأنبياء أشرف من الناس فصار تكليفهم أكثر، الرسل أفضل من الأنبياء فصار تكليفهم أكثر، وهكذا كلما زاد التشريف زاد التكليف. وذاك يلغز أهل العلم، يقول: امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، يقول: هي أمة صلت كاشفة لشعرها فقال لها سيدها أو سيدتها أنت حرة، يعني اعتقدتها في الصلاة فصارت حرة، إذا الحرة لازم إيش؟ تستر، يقول تبطل صلاتها بكلمة من غيرها. يقول أهل العلم لغزا في حساب، لا تقال لكم لغز. طيب، فالقصد إذن عورة الأمة في الصلاة هي عورة الرجل من السرة إلى الركبة. دليل تقصد؟ أي الدليل؟ قالوا إن الأمة ليست مكلفة بالتستر كما هو الأمر بالنسبة للحرة، بل كان عمر ينهى الإماء عن تقليد الحرائر، عن تغطية وجوههن أو غير ذلك من الأمور، قال: تتشبهن بالحرائر. فالقصد أن الأمة يخفف عنها في عورتها، يخفف عنها في عورتها. وهذا لا يعني، أنا أعيد وأكرر مرة ثانية، نحن نتكلم عن عورتها إيش؟ في الصلاة ليس تخرج في الشارع هكذا، قالت فيما لو صلت بهذه الطريقة، وهذا شيء وهذا شيء آخر. حتى لا 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 لا, لا. إيه في البيت، لكن حتى لو أمام الرجال صلاتها صحيحة، لكن حرام كشف هذا العورة، لكن الصلاة من حيث الصلاة صحيحة، كان على الصلاة صحيحة. طيب الخامس من قلنا الجارية، الجارية وهي الفتاة التي يعني دون العاشرة، هذه كذلك عورتها عورة الرجل، أيضا من السرة إلى الركبة. إذن كم واحد عورتهم من السرة إلى الركبة؟ ثلاثة، الجارية والأمة والرجل. طيب والصبي قلنا عورته السوأتان، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين وقيل القدمان بالنسبة للعورة. نعم العبد كالرجل من السرة إلى الركبة كالأمة تماما. طيب هذا بالنسبة لستر العورة. طيب ستر العورة، ستر العورة، ما رأيكم أن تكتبوا أسئلتكم؟ أحسن لا ينقطع الحديث، اكتبوا أسئلتكم. بالنسبة لستر العورة ليس المقصود بستر العورة فقط إيش؟ إسدال الثياب، قد يكون الإنسان كما قال كاسيات عارية، قد يكون يلبس ثوبه ولكنه شفاف، فهذا وجوده يقول أهل العلم إيش؟ كعدمه. أو تلبس المرأة ثوبا ضيقا يصف عورته، وجوده كعدمه. ومن ذلك لبس البنطال في الصلاة، قال إذا كان ضيقا بحيث أن العورة تكون ظاهرة تبطل الصلاة، وأما إذا كان واسعا هل البنطال في الصلاة صحيح مع الكراهة، أيضا مع الكراهة. فالقصد إذن أن ستر العورة يكون بشيئين، ستر العورة بتغطيتها، أو ستر العورة بما لا يشف أو يحدد هذه العورة، هذا هو الشرط الثاني. وكان الناس في السابق يكشفون عوراتهم كما في قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان الناس يطوفون في الكعبة عرات، عائشة رضي الله عنها تقول كان الناس يطوفون في الكعبة عرات الرجال والنساء، وكانت المرأة تقول في طوافها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يرون أن هذا من الدين. فأنزل الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالقصد إذن أن ستر العورة هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. الشرط الرابع استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة كانت في البداية إلى بيت المقدس، كان النبي في ابتداء الأمر يستقبل بيت المقدس. قالوا طبعا كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك فترة المكية والفترة المدنية، في الفترة المكية كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويجعل بيت المقدس خلف الكعبة، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، ما كان يصلي الكعبة على كل الجهات، طيب وإنما كان يصلي من جهة الشرق حتى يستقبل بيت المقدس دائما صلى الله عليه وسلم. لكن لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، المدينة بين بيت المقدس وبين مكة، فإذا قلنا هذه المدينة فهذه مكة وهذا بيت المقدس، لما كان في مكة ما كان في عنده مشكلة يصلي هنا، فهو مستقبل للكعبة ومستقبل بيت المقدس ما عنده أي مشكلة، لكن لما وصل في المدينة إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، ويستقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. فكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس اتباعا لأهل الكتاب اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يشرع له يتابع أهل الكتاب في أول الأمر، فكان يستقبل بيت المقدس حتى نزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس بعد ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن استقبال النصارى لبيت المقدس واليهود واستقبال النبي لبيت المقدس كذلك من باب أن هذا هو الذي أمر به وهو استقبال بيت المقدس. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من تحريفهم للكتاب وأن الأصل هو استقبال الكعبة من لدن إبراهيم إلى لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بني إسرائيل اللي هم أهل الكتاب حرفوا واستقبلوا بيت المقدس واستدبروا الكعبة، فكان النبي يتابعهم حتى أمره الله باستقبال الكعبة. أيا كان الأمر، المهم أن النبي استقبل بيت المقدس لمدة تقريبا سنة وسبعة أو ستة أشهر في المدينة، ثم بعد ذلك استقبل القبلة التي هي الكعبة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة، لا تصح الصلاة حتى تستقبل القبلة. وليس المقصود عين الكعبة إلا لمن يراها، من يرى الكعبة لابد أن يستقبل عين الكعبة، من لا يرى الكعبة يستقبل البيت، من لا يرى البيت يستقبل مكة، من لا يرى مكة يستقبل الجزيرة، وهكذا. يعني استقبال العين لمن يراها، أما من لا يراها فكلما بعد الإنسان كلما يعني لا يرى الكعبة، كلما بعد لم يرها، فلذلك يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. إذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال صلوات ربي وسلامه. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة من أولها إلى آخرها، يعني لا بد أن يستقبل القبلة من أن يبدأ إلى أن ينتهي. طيب إذا انحرف عن القبلة، نقول الانحراف هنا إما أن يكون الانحراف بالرقبة وإما أن يكون الانحراف بالجسد. إذا انحرف برقبته، لو قدر أن هذه هي القبلة الآن وأنا أصلي سويت هكذا، هذا انحراف ولا لا؟ انحراف، التفت هكذا، الصلاة صحيحة لأن الجسد ما زال إلى القبلة. لكن لو سويت هكذا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن انحرفت بجسدي عن القبلة. فإذا انحرف الجسد عن القبلة بطلت الصلاة، ولا بد أن يكون الجسد إلى القبلة من التكبير إلى التسليم، من التكبير إلى التسليم. والقبلة يعني يجب على الإنسان أن يعرفها ويجتهد في معرفتها إذا كان من أهل الاجتهاد، ونقصد بأهل الاجتهاد أهل الاجتهاد في معرفة الجهات وليس أهل الاجتهاد في الدين، وإنما في معرفة الجهات. ولا يجوز إنسان يخمن، يعني بعض الناس مثلا يزور أخا له في بيته فيستحي أن يسأله أو يستعجل أو كذا، يقول كأن القبلة في هذه الجهة ويصلي، لا يجوز له ذلك. يجب عليه أن يسأل، أن يسأل. أما يخمن يقول كأن القبلة من هنا أو القبلة من هنا، هذا لا يجوز أبدا، لأن لابد أن يستقبل القبلة يقينا، أن يستيقن أن هذه جهة القبلة ثم يصلي. أما إذا عجز عن معرفة القبلة فهنا يجتهد ولا شيء عليه، يجتهد ولا شيء عليه. فلو اجتهد جماعة في معرفة القبلة فقال قوم القبلة من هنا وقال آخر القبلة من هنا أو من هنا أو اختلفوا، فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا، لا يجوز. طالما أنت تعتقد أن القبلة من هذه الجهة صلي هذه الجهة. لكن إذا كان واحد يقول، واحد يعرف بالجهات وكذا والثاني ما يفهم دبشه زين ما يفهم بهذا، لكن يقول لا أنا أظن أن القبلة هكذا، ما له، ليس له أن يظن، بل يتابع من هو أعلم منه في هذا الأمر فيتابعه على هذا، ليس له أن يجتهد لأنه ليس من أهل الاجتهاد في هذه المسألة، بل عليه أن يعرف جهة القبلة يقينا أو أن يقلد أو يتابع من هو أوثق منه في هذا المجال. هذا بالنسبة لاستقبال القبلة. طبعا يسقط استقبال القبلة بالنسبة للمريض مثلا الذي لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، أو الإنسان مقيد أسير مثلا مقيد إلى جهة معينة بغير القبلة يصلي حيث كان، يسقط استقبال القبلة عن المسافر إذا كان جادا به السير، يعني وهو منطلق أثناء السفر. لا يشترط له استقبال القبلة في صلاة النافلة، أما في الفريضة فيشترط أن يستقبل القبلة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، فما زلنا في ذكر أحكام الصلاة، وتكلمنا عن صفة الصلاة، وقفنا عند السجود. يصح هذا الكلام؟ وقفنا عند السجود؟ ها؟ يصح. طيب، انتهى بنا الكلام عند السجود، انتهى بنا الكلام عند السجود، وذلك أن السجود ينقسم إلى قسمين كما هو الحال بالنسبة للركوع، إلى سجود كامل وإلى سجود مجزئ. وقلنا إن السجود المجزئ هو أن تمثل أعضاء السبعة الأرض ولو للحظة، يقول فيها سبحان الله، حتى لو ما قال سبحان الله، المهم أن يقع الاطمئنان وهو مقدار تسبيحه، أن يقع الاطمئنان وهو مقدار تسبيحة واحدة. وبعض أهل العلم قال الاطمئنان مقدار تسبيحتين، على كل حال لابد أن يطمئن، لابد أن يطمئن في سجوده كما يطمئن في ركوعه، كما يطمئن في الجلسة بين السجدتين، ويطمئن في قيامه من الركوع، وهكذا. المهم أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. بعد أن يسجد السجود الكامل وهي السنة، وهو أن يسجد على الأعضاء السبعة مع الأنف، وأن يجعل رأسه بين يديه أو أمامهما، له أن يجعل رأسه بين يديه وله أن يقدم رأسه عليه، لكن لا يقدم اليدين على الرأس، وإنما إما أن يكون رأس بين اليدين وإما أن يتقدم عليهما. والأفضل أن الإنسان إذا سجد أن يباعد يديه عن جنبيه، وكانت أم سلمة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، والبهمة هي الثخلة الصغيرة، ولو أراد أن تمر من تحت يده لمرت من كثرة ما يرفع صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا إذا لم يكن فيه إيذاء للآخرين، يعني إذا كان منفردا أو كان إماما فهذا واضح جدا، أما إذا كان مع الناس فإنه لا يفعل ذلك. واختلف أهل العلم في المرأة، هل أيضا إذا سجدت تفرج يديها عن جنبيها، أو الأصل فيها الضم لأن الستر مطلوب منها، على خلاف بينها. بعض أهل العلم قال المرأة تضم لأن هذا أستر للمرأة، وبعض أهل العلم كشيخنا رحمه الله تعالى يقول أبدا، المرأة كالرجل، تتبع النبي كما يتبع النبي الرجل، فالمرأة كذلك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرج يديها عن جنبيها في حال السجود إن كانت لا تنكشف عورتها. ويضع أو يجعل أصابعه يردهما إلى القبلة، أي عندما يسجد يضغط برجليه، يضم قدميه إلى بعضهما، وإن لم يضمهما فلا بأس. طيب، وينصبهما ويثني الأصابع باتجاه القبلة، العكس، تثنى أصابع القدم إلى اتجاه القبلة، هذه السنة. لكن لو جعل أصابعه هكذا وقف عليها، أو العكس ثناهما إلى الخارج يعني، فالسجود صحيح، السجود صحيح. ثم يجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين يكون على صورتين، الصورة الأولى وهي أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ولو نصب القدمين وقعد عليهما جاز، وهذا ثبت عن العبادلة. وعندما يطلق أهل العلم كلمة العبادلة يقصدون أربعة من الصحابة كلهم كان اسمهم عبد الله، وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن العباس، عبد الله بن عمرو بن العاص. وذلك أن ابن مسعود مات قبلهم بكثير، ابن مسعود مات قبلهم بكثير. هؤلاء تأخروا، هؤلاء العبادلة، عبد الله بن العباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفاتهم قريبة من بعض، وكانوا في زمن إذا اجتمعوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة، كانوا إذا اجتمعوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة. من هم؟ من العباس. طيب، هؤلاء يقال لهم العبادلة. هؤلاء العبادلة جاء عنهم في صحيح مسلم أنهم كانوا إذا جلسوا بين السجدتين نصبوا القدمين وجلسوا عليهما، فهذا جائز. ولكن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، وهذا ما يسمى بالافتراش، هذا ما يسمى بالافتراش، أي يفرش اليسرى وينام أو يجلس عليها، عفوا ينيمها ويجلس عليها وينصب اليمنى. ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية، ثم إذا قام من السجدة الثانية إذا كان للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، فقال بعض أهل العلم يجلس جلسة الاستراحة، يجلس قليلا حتى يعود كل عظم إلى مكانه ثم بعد ذلك يقوم، وتسمى بجلسة الاستراحة. هذه ثابتة عن النبي قولا واحدا، ثابتة عن النبي قولا واحدا صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. ولكن اختلاف أهل العلم هو متى جلسها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال جلسها في كل صلاته، وآخرون قالوا لا، إنما جلسها لما كبر فكان يحتاج أن يرتاح قليلا ثم يقوم. ولذلك قال أهل العلم، أو بعض أهل العلم قالوا يجلس جلسة الاستراحة إن احتاج إليها كقول أحمد، وقال بعضهم بل يجلسها مطلقا وإن لم يحتج إليها، وهي من السنة كما هو قول الشافعي رحم الله الجميع. لكن على كل حال الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن جلسة الاستراحة سنة، وأن النبي فعلها في حال حاجته لها وفي حال عدم حاجته لها، فيجلس هذه الجلسة وهي ما تسمى بجلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة، أي للقيام للثانية والقيام، القيام عفوا للثانية، نعم، القيام للرابعة، هذه جلسة الاستراحة. ثم إذا قام أدى الركعة الثانية كما أدى الركعة الأولى. بقي علينا أن ننبه أو نصف الصلاة فصلا تفصيليا دقيقا. يكبر للإحرام، وقلنا وضع اليدين إما أن يكون محاذيا للأذنين وإما أن يكون محاذيا للكتفين. أما ما يفعل بعضه هو لمس شحمة الأذن، فهذا ليس من السنة، وإنما هذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا اجتهاد من بعضهم، أنه لأن جاء في بعض الأحاديث أنه حذو منكبه، وجاء بعض أنه حذو أذنيه، فبعض أهل العلم فهم قال لعله بينهما، لعله إيش؟ بينهما، فيكون محاذيا للمنكب ومحاذيا للأذن. يقول شيخنا رحمه الله تعالى يمكن بعض أهل العلم كان يعلم بعض طلبته فيقول حاذي الأذنين، قال كيف حاذي الأذنين؟ قال يعني قريب من، قال كيف يعني؟ قال شوف تلمس الشحمة ولا لا، هكذا. فصار اعتاد على اسمه، صارت سنة عند بعض، حتى إن بعض الناس إذا كبروا ما حش شحمة الأذن يسوي يعيد التكبير حتى يصيب شحمة الأذن، وما كان يفعل النبي شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هكذا إلى منكبه أو هكذا إلى محاذاة أذنيه صلى الله عليه وسلم. فإذا رفع يديه قال الله أكبر، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، إما أن يضعها وضعا هكذا على ظهر الكف والرسغ والساعد هكذا وضعا، وإما قبضا، وإما أن يضعها على الذراع هكذا. أما ما يفعله البعض وهو هكذا فهذا خطأ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التكتف هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحضرني طرفة أن أحدهم رأيته يصلي هكذا، فقلت له لماذا تفعل هكذا بعد الصلاة، لماذا تفعل إذا هكذا؟ قال هذه السنة. قلت أنا لا أعرف السنة هكذا أو هكذا أو هكذا، لكن هكذا أكيد سنة. قال نعم صحيح البخاري.
قلت في صحيح البخاري؟ قال نعم. قلت تعرف أين الحديث؟ قال نعم. قلت تخرجه لي؟ قال نعم. فأخرج لي الحديث، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وضع كفه اليمنى على كعب يده، على كوع يده اليسرى. قلت بس فاتك شيء. قلت للرسول مو كويتي. يا شلون؟ قلت له هذا الكوع عندنا مثال في اللغة العربية مرفق، حنا نسميه بالكويتي كوع، المرفق تسمونه كوع هنا؟ مشكلة إذا الرسول مو إماراتي. طيب، فكان يعني يقول هكذا. قلت هذا اسمه المرفق في اللغة وليس الكوع، وإنما الكوع هنا، الكوع باليد بالكف وليس هنا. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرزق والسعد إما وضعا وإما قبضا وأحيانا على الذراع صلى الله عليه وسلم. أما أين توضع اليد؟ فقال بعضهم توضع على النحر، وقال بعضهم إلى على الصدر، وقال أسفل الصدر، وقال بعضهم فوق السرة، وقال بعضهم تحت السرة. وكل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أين توضع؟ على النحر أو على الصدر أو دون الصدر أو على البطن أو تحت السرة أو فوق السرة، كل هذا وردت فيه أحاديث متكلم فيها. ولذلك أهل العلم تسامحوا في هذا الأمر، فبعضهم يقول تضعها على السرة كما هو مذهب أحمد، تحت السرة على مذهب أحمد، أو على السرة كما هو مذهب الشافعي، أو البطن على البطن، ومذهب مالك أنه على الصدر. فالقصد أن المسألة اختلف أهل العلم، لأنه ليس في هناك حديث إيش حاسم في هذه المسألة. ولذلك الإنسان يضع يده حيث يرتاح، سواء وضعها على الصدر أو وضعها على أسفل الصدر أو وضعها على البطن أو على السرة أو تحت السرة، كل هذا جائز لا شيء فيه، لم يثبت فيه شيء قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أحسنها حالا هو وضعها على الصدر، كما جاء فيه حديث مرسل عن طاووس مع حديث آخر فيه ضعف، فقال بعضهم يقوي أحدهم الآخر كما صنع الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فقال يقوي أحدهم الآخر فقال بوضع اليدين على الصدر، هذا وارد وهو أقرب الأقوال وضعه. لكن لو وضعه الإنسان على البطن أو تحت البطن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. أما إسدال اليدين تركا هكذا فهذا جائز، ولكنه خلاف السنة. يعني لو صلى الإنسان وأسدل يديه لم يضعهما أصلا اليمنى على اليسرى، يقول مخالف لقول النبي أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائل، لكن الصلاة صحيحة لا يضر الصلاة، يعني لا يفسد الصلاة، لكن ينقص أجرها، ينقص أجرها ولا يفسدها. ثم يشرع بالقراءة، فيبدأ بدعاء الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كثيرة، أي دعاء من أدعية الاستفتاح قرأت يجزيك، ولو لم تقرأ فلا بأس، لأن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، فإن فعلها الإنسان فطيب، وإن شرع في القراءة مباشرة قال الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاز له ذلك. ولكن الذي يقول دعاء الاستفتاح أفضل. وإذا كانت الصلاة متوالية كصلاة التراويح مثلا ركعتين ويسلم، أو قيام الليل ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، فدعاء الاستفتاح واحد يكفي. وكان الإنسان يصلي في النهار مثلا مجموعة من الركعات كذلك دعاء واحد يكفي. فيستفتح يقول دعاء الاستفتاح، ثم يشرع بالقراءة فيستعيذ ابتداء، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ سورة بعد الفاتحة. والبسملة آية مستقلة في أول الفاتحة وليست جزءا منها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن عن قلت الفاتحة ولا البسملة؟ أعيد، والبسملة آية مستقلة في أول الفاتحة وليست آية منها. وقال بعض أهل العلم بل هي آية منها. على كل حال هو يبسمل، لكن هل هي جزء من الفاتحة أو أنها ليست جزء من الفاتحة؟ الأقرب أنها ليست جزء من الفاتحة، بدليل الحديث القدسي حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنجد أن الله ذكر الفاتحة كاملة ولم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة ليست منها. وقال آخرون من أهل العلم بل البسملة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بها وأحيانا لا يجهر بها اللي هي البسملة، أما هي فجزء من الفاتحة، قالوا بدلالة كتابتها في القرآن. أما كتابتها في القرآن فهذا باختلاف القراءات، ففي بعض القراءات كما هي قراءة حفص عن عاصم نجد أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، الرحمن الرحيم اثنان، ثلاثة، هكذا إلى أن تصل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، يجعلونها آيتين، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آية واحدة. بينما الذي يقول البسملة ليست آية من الفاتحة كما هي قراءة الدوري وغيره، فيقولون إذن الحمد لله رب العالمين رقم واحد، الرحمن الرحيم اثنان، مالك يوم الدين ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يجعلها آيتين، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، وهذا أيضا مصحف مطبوع، فيقولون باختلاف القراءات. وهذا قول الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول هي آية من الفاتحة في قراءة وليست آية منها في قراءة أخرى، وهذا أمر وارد. على كل حال يبسمل ويقرأ الفاتحة، فإذا قرأ سورة بعد الفاتحة فهذا طيب، وإن اكتفى بالفاتحة صحت صلاته. والسنة في القراءة أن يطيل القراءة إذا كان إماما في الفجر ثم دونها الظهر ثم العصر ثم العشاء ثم المغرب، فأطول صلاة هي صلاة الفجر، وكان النبي يقرأ ما بين 60 إلى 100، وتأتي بعدها صلاة الظهر، وكان النبي يقرأ في الركعة قريبة من سورة الإنسان، ثم بعدها تأتي سورة العصر وهي على النصف من صلاة الظهر، والعشاء كان يأمر صلوات ربي وسلامه بقراءة أواسط المفصل كسبح اسم ربك الأعلى والضحى والطارق وغيرها. وأما في صلاة المغرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الحال، فأحيانا يطيل كما ثبت أنه قرأ الصفات في المغرب، وأحيانا يقصر كما ثبت أنه قرأ الناس في المغرب، فهو يقدر الأمر أي الإمام. المهم أنه يقرأ سورة بعد الفاتحة، فإن كانت صلاة جهرية جهر، وإن كانت صلاة سرية أسر. فإذا أتم القراءة ركع، وعندما يركع يكبر للركوع ويرفع يديه، وهذا من السنة، وإذا لم يرفع يديه فصلاته صحيحة، إذا لم يرفع يديه فصلاته صحيحة، وإنما رفع اليدين سنة مستحبة. ويقول الله أكبر، وقول الله أكبر هنا اختلف أهل العلم فيها، فمن قائل إن هذه التكبيرات واجبة، يسمونها تكبيرات الانتقال، التكبير للركوع، التكبير للسجود، للقيام من السجود، حركات الصلاة كلها تقريبا ما عدا سمع الله لمن حمده، يرون أن هذه التكبيرات تكبيرات الانتقال أنها واجبة، وهذا قول الحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تكبيرات الانتقال سنة، ومثلها كذلك الأمر بالنسبة لتسبيح الركوع وتسبيح السجود والذكر بين السجدتين، فعند الحنابلة أن هذه كلها تعتبر من الواجبات، تكبيرات الانتقال، تسبيح الركوع، تسبيح السجود، وقول ربنا رب اغفر لي وارحمني في بين السجدتين، يرى الحنابلة أن هذه كلها أمور واجبة، وبينما يرى الجمهور أن هذه كلها مستحبات، تكبيرات الانتقال والتسبيح في السجود والقول سمع الله من حمده وربنا لك الحمد والذكر بين السجدتين، يرى أن هذه أمور مستحبة، وهو الصحيح قول الجمهور، هو الصحيح أن هذه الأشياء مستحبة وليست واجبة. فيكبر للركوع ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي العظيم، وإن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك طيب، وإن قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح طيب، وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فطيب، المهم أن يكثر من تعظيم الرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ولا يجوز للإنسان يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده، لنهي النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهى أن يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود. فيرفع رأسه من الركوع فيقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وغيره طيب لا بأس، بل هذا أفضل. وإن اكتفى بقوله ربنا لك الحمد جاز، جاز له ذلك بشرط أن يطمئن وأن يعود كل عظم إلى مكانه الصحيح كما قلنا في القيام من الركوع. ثم بعد ذلك يسجد. قبل أن يسجد، بالنسبة لوضع اليدين بعد الرفع من الركوع، بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا قام من الركوع يعيد يديه كما كانتا في حال القيام، وبعضهم يرى أنه أبدا لا يعيد اليدين بل يسدلهما بعد حال القيام، والمسألة ليس فيها دليل وإنما هي اجتهاد من أهل العلم. وأحسن ما قرأت في هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا له الرجل يقوم من الركوع يعيد يديه إلى على ما كانت عليه أو يسدلهما؟ قال إن شاء فعل ذلك وإن شاء فعل ذلك، الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وما أجمل قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما سئل عن تغميض العينين في الصلاة، فقال الأصل أن تغميض العينين مكروه، والأصل مثلا يفتح عينيه في الصلاة، لكن إذا ارتبط الأمر بالخشوع فقال أنا إذا فتحت عيني لا أخشع، أنشغل بما هو أمامي، وإذا أغمضت عيني أخشع. فيقول إذا كان إذا فتح عينيه ينشغل وإذا أغمضهما خشع يغمضهما، وإذا كان إذا فتحهما يخشع وإذا أغمضهما ينشغل يفتحهما، وإذا استوى الأمران يفتحهما. فنقول كذلك إذا كان الخشوع أكثر إذا رجع عدت يديك مرة ثانية بعد قيامك من الركوع أعدهما، وإذا كنت تخشع أكثر إذا أسدلتهما فأسدلهم، وإن كنت تخشى أكثر إذا قطعتهما أقطعهما. المهم أنك تبحث عن الخشوع، أين يكون الخشوع افعله. هذا بالنسبة للقيام من الركوع. ثم يأتي السجود. السجود هنا هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه؟ ابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم نقلوا الإجماع على أنه يجوز تقديم الركبتين في حال السجود ويجوز تقديم اليدين. إذا الأمر فيه إيش؟ فيه سعة. إن شئت قدمت يديك في حال السجود، وإن شئت قدمت ركبتيك في حال السجود، الأمر في هذا واسع. ولم أقرأ لأحد من أهل العلم أنه قال يجب أحد هذين الأمرين إلا ما نقل عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال فرض إذا سجل أن يضع يديه قبل ركبته. أما جماهير أهل العلم هناك من نقل الإجماع كما قلت أنه أبدا يجوز هذا ويجوز هذا. لكن إذا كان الإنسان يقول طيب ما هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أيضا نص قاطع في هذا. كل الأحاديث الواردة في هذا تحتمل، وأقربها هو حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم بروك البعير. وهنا جاء في هذا الحديث في أوله وليضع يديه قبل ركبتيه، فبعض أهل العلم شكك في هذا الحديث من حيث الإقلاب، قال وقع يعني إقلاب يعني قلب الأمر. كيف قلب الأمر؟ يعني الآن مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. كيف لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله؟ بينما الحديث المشهور لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، قال له هذا وقع قلب للراوي أخطأ، حط اليمين مكان شمال، يمكن عسماوي هو أشول. فالمهم يقول وقع له قلب، وقع له إيش؟ قلب. كان في الحديث الآخر كذلك يقول ما يزال النار والجنة يلقى بها، طيب والنار يلقى بها والجنة يدخلها أهلها حتى تمتلئ. طيب يقول أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا، وأما النار فينشئ الله لها خلقا. فقال بعض أهل العلم هذا قلب، العكس هو الصحيح، وهو أما النار فلا يظلم ربك أحدا وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. فيقول وقع قلب للراوي، حط الجنة مكان النار وهناك حط اليمين مكان الشمال. قال وكذلك هنا وقع قلب، وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا قلب، وإنما هي وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه قال لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يضع ركبتيه قبل يديه. واضح؟ نعم. فالقصد أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى هو القول بوضع اليدين قبل الركبتين، مع أن الأمر كما قلت فيه سعة، الأمر فيه سعة. فإذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد فهذا أكمل، كما في حديث أنس أنه قال ما صليت خلف أحد كما صليت خلف صاحبكم هذا، حيث ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر ابن عبد العزيز، فحزروا يعني عدد التسبيح الذي يقوله في ركوع وسجود، فوجدوه 10 تسبيحات. فالقصد إذن أن المسألة الثلاث هي أقل الكمال، وكلما زاد كلما كان أفضل، بشرط أن لا يكون إماما ويؤذي المصلين، لا يطيل على المصلين. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف. فإذا سجد ثم رفع من السجدة جلس، والسنة كما ذكرنا في الجلسة أن يفرش اليسرى ويجلس عليها، وأن ينصب اليمنى، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، يقولها بين السجدتين، ولو قال غيرها جاز، ولكن هذه السنة. ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يجلس جلسة الاستراحة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، وهكذا حتى يتم صلاته. بقي عندنا التشهد الأول والتشهد الأخير. أما التشهد الأول فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه واجب، بحيث إنه إذا تركه متعمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه ناسيا أو تابعا صحت الصلاة. أما ناسيا فهو إذا ذهل عن التشهد الأول. وهنا النسيان إذا تذكره له 3 أحوال، إما أن يتذكر أنه لم يجلس التشهد قبل أن يستقيم ظهره، يعني بدأ يقوم تذكر التشهد، وإما أن يتذكر بعد أن يعتدل ظهره وقبل أن يشرع الفاتحة، الثالثة أن يتذكر بعد أن يشرع في الفاتحة. هذه 3 أحوال، أن يتذكر قبل أن يستقيم الظهر، أن يتذكر بعد أن يستقيم الظهر وقبل الفاتحة، أن يتذكر بعد أن يشرع في الفاتحة. فإذا تذكر قبل أن يعتدل ظهره يجلس قولا واحدا، إذا تذكر قبل أن يستقيم ظهره جلس قولا واحدا، أهل العلم يجب عليه أن يجلس لأن هذا واجب، فإذا تركه بطلت صلاته. وإذا تذكر بعد أن اعتدل ظهره قولان لأهل العلم، الجمهور لا يرجع لأنه دخل في الركن، وإذا دخل في الركن فلا يرجع إلى الواجب، يعني التشهد واجب والقيام ركن، قال إذا دخل في الركن لا يرجع إلى الواجب، إذن لا يرجع، هذا قول الجمهور. وقال الحنابلة يرجع ما لم يشرع بالفاتحة، إن الركن عندهم هو الدخول بالفاتحة، إن عندهم بعد ما بدأ بالركن، وإنما يبدأ الركن إذا شرع الفاتحة، فقالوا إذا بدأ الفاتحة. والصحيح قول الجمهور، وأنه إذا اعتدل ظهره ليس له أن يرجع، ليس، فإذا رجع بطلت صلاته، إلا إذا كان جاهلا، إذا رجع بعد أن اعتدل ظهره بطلت صلاته إلا إذا كان جاهلا. هذه الحالة الأولى أن ينسى. الحالة الثانية يكون تابعا، يعني إذا نسي الإمام التشهد الأول وقام تتبعه، مع أنك أنت إيش غير ناسي، لكن هذا لأجل المتابعة، تتبع الإمام، فتكون هنا تركت التشهد الأول عامدا ولم تبطل صلاتك، لأنه لا يكون واجبا في حقك هنا، الواجب متابعة الإمام، فتتبع الإمام وتترك التشهد الأول ثم عليك سجود السهو. لكن القصد أن الإنسان في هاتين الحالتين إذا ترك التشهد صحت صلاته، هذا بالنسبة للتشهد الأول. والتشهد الأول تعلمونه جميعا هو التحيات لله والصلوات والطيبة، كانوا في البداية يقولون السلام على الله السلام على النبي، فأنكر عليهم النبي قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله، الله هو الذي يبذل السلام وهو الذي يعطي السلام، فكيف تسلم على الله تعطيه السلام؟ ولذلك خديجة رضي الله عنها من فقهها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل وقال إن الله يقرئ خديجة السلام، وهذا من الأدلة تستدل بها من يفضل خديجة على عائشة، أن خديجة أرسل إليها الله السلام من نفسه سبحانه وتعالى، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبلغك السلام عن الله، فقالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام، ولم تقل على الله السلام، وإنما قالت إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل، وهي يدل على علمها وفقهها رضي الله تبارك وتعالى عنها ورحمها. هذا بالنسبة للتشهد الأول يقوله ويقف عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إنه يقول معه أيضا اللهم صل الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد، يقولها أيضا في التشهد الأول، جمهور على أنه يكتفي بالنصف بدليل ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وغيره أنه كان إذا جلس التشهد له كان كأنه على الرضخ، والرضخ هو الجمر الحار، يعني إيش؟ ما يطيل المكث بسرعة، يقف مجرد أن يقول هذا التشهد الصغير ثم يقف، ولكن هذا الحديث فيه ضعف سواء كان المرفوع أو الموقوف على أبي بكر، ولكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن التشهد ينتهي، التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم، ثم يأتي بالركعة الثالثة إذا كان المغرب، أو يأتي بالثالثة والرابعة إذا كان الظهر والعصر والعشاء، ثم يجلس للتشهد الأخير. والجلوس للتشهد الأخير يختلف عن جلوس التشهد الأول، وهو الافتراش، عفوا التورك، وهو أن يدخل يده رجله عفوا اليسرى تحت مقعده ويجلس على مقعدته، وينصب رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى، وهذا أمر مستحب وليس بواجب. لو جلس نفس جلسة التشهد الأول جاز له، لو تربع جاز له ذلك، لو مد رجليه جاز له ذلك، الصلاة صحيحة في النهاية، لكن نحن نريد إيش؟ الأفضل الأتبع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على مذهب جماهير أهل العلم أن هذه الجلسة تكون في الصلاة الثلاثية والرباعية. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن هذه الجلسة في كل تشهد بعده سلام، حتى لو ركعة واحدة وهو الوتر، يقول كل تشهد بعده سلام يكون فيه التورك، والأمر في هذا واسع، مسألة اجتهادية كما قلت. فيجلس على الجلسة ثم يسلم تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. الركن هو السلام عليكم، أما الالتفات هذا سنة، يعني لو واحد صلى مثلا لما بلغ التشهد أتم التشهد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته، هو تحليلها التسليم. الركن هو قول السلام عليكم، أما الالتفات معه هذا مستحب، هذا مستحب، يعني لو واحد قال مثلا السلام عليكم ورحمة الله، بالعكس يعني بدأ باليسار السلام عليكم ورحمة الله، صلاته صحيحة، لأن المقصود اللفظ، المقصود إيش؟ لفظ السلام وليس حركة الرقبة، وإنما حركة الرقبة هذا أمر إيش؟ أمر مستحب، أمر مستحب، فإن لم يفعله ما أدار رقبته إنما قال السلام عليكم هكذا مباشرة لا بأس بذلك. وصيغ التسليم إما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذه الأكمل وهي غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار، وهذه واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ليست كثيرة، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وهذه أيضا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على اليمين وعلى اليسار، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وليس بصحيح قول من قال إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل لأنها أكثر ألفاظا، الأكمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يفعله أكثر هو الأكمل، وإلا لو كان كذلك لجاءنا آت وقال الأكمل أن الإنسان يطيل في القراءة ولو قرأ القرآن كله ولو أتعب الناس كلهم، لأن هذا فيه قراءة القرآن أكثر، نقول لا، فيه إيذاء للناس هذا. فالقصد إذن أن متابعة النبي هي الأكمل صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سلم عن اليمين وعن الشمال فقد أتم صلاته، والذي عليه جماهير أهل العلم أن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة، يعني لو اكتفى بتسليمة واحدة صحت صلاته، لو قال السلام عليكم ورحمة الله فقط صحت صلاته، أو قال السلام عليكم صحت صلاته، ولكن الأفضل والأكمل أن يأتي بتسليمتين، وتسليمة واحدة تكفي. فهذا بالنسبة لما يتعلق بأحكام الصلاة. بعد أن يسلم طبعا يقول الأذكار المشهورة التي الذكر بعد السلام، وهي معروفة لديكم جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي أن نتكلم عن مسألة فقط ثم ندخل في قضية الخشوع في الصلاة، وهي قضية مكروهات الصلاة. نجعلها إن شاء الله تعالى في وقت آخر نتكلم عن مكروهات الصلاة لوحدها، نتكلم عن الخشوع أنا أراعي الوقت حقيقة، سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى. تكلم عن الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، أو قبل أن ندخل في الخشوع في الصلاة، ما رأيكم نجيب عن هذه الأسئلة إذا كانت متعلقة بصفة الصلاة ثم ندخل في الخشوع حتى لا تداخل الأمران بعضهما على بعض. طيب، يقول هل الدعاء الذي بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني يجب أن يكون على الترتيب؟ قلنا لا يجب، هو أصلا فضلا أن يجب على الترتيب، ولكن لا شك تحفظه كما فعل تقوله كما قاله النبي، هذه السنة. ما حكم الدعاء في الركوع؟ لا يجوز الدعاء في الركوع إلا إذا قال دعاء واحد وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ثابت عنه. وإلا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. يقول هل صحيح أن الإسدال أن الإمام مالك تأذى في يده فكان يصلي ويسدل؟ هكذا قال بعضهم، أن الإمام مالك لما جلد رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق ثلاث، وكذلك طلاق المكره عفوا، لما يعني حملوه على أن البيع المكره كذبوا عليه رحمه الله تعالى، وأنه جلد على هذا صار يسدل يديه، هذا قاله البعض. ولكن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أثبت أن الإمام مالك لم يكن يقول بهذا، بل بالعكس ثابت عن الإمام مالك في الموطأ أنه روى حديث أمرنا معاشر الأمين نضع إمانا على شمائلنا في الصلاة، فالإمام مالك ما كان يقوله بهذا، وإنما قالوا إن هذا إنما يعني نشره أحد تلاميذ الإمام مالك وعبد الرحمن القاسم في المغرب العربي. يقول شيخنا بارك الله، هل يشرع التورك في صلاة الوتر الثلاثية وليتكون بتشهد واحد ثالثة فقط؟ والمقصود بصلاة الوتر الثلاثية هي التي تكون بثلاث ركعات دون الفصل بينها بالتسليم. كما قلنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن كل تشهد بعده سلام يشرع التورك فيه. يقول ما الدليل أن الشخص إذا كان يصلي ركعات متتالية كقيام يجزئه دعاء استفتاح واحد؟ فعل النبي يستفتح دعاء يستفتح صلاة الليل بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل، يفتتح صلاة الليل، ولم يقل أبدا أنه كان يستفتح كل ركعتين وأنه يستفتح الصلاة كلها. طيب نحن خشنا الأسئلة تكون كثيرة، أو شيء لا تجيبون شيء. طيب لا يقول هل الحديث الذي ذكرته أمرنا نحو معاشر الأنبياء فيه لفظ صدورنا؟ لا، ليس فيه لفظ صدورنا، وإن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يقول حديث وائل بن حجر قلنا فيه كلام، هو مع حديث طاووس الذي هو مرسل كما قلنا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآية تدل عن البسمة من الفاتحة، وقلنا بالإجماع الفاتحة سبع آيات سواء مع البسملة أو بدون البسملة هي سبع آيات، حتى الذين يقولون البسملة ليست آية من الفاتحة يقول هي سبع آيات، لك على تقسيم الآيات. يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الأعراف صلاة المغرب، فهل تكون سنة؟ نعم سنة، لكن أحيانا حسب الوضع الذي تراه، إذا كنت مع شباب مثلا أصحاء أقوياء مثلا، أو كنتم في بر أو في بحر يعني في شاليه أو ما شابه ذلك وتصلي بهم هذه الصلاة لا بأس إن شاء الله، لكن الأصل في إمامة الناس التخفيف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف، هذا هو الأصل. النار لا تمتلئ حتى يضع رب العزة قدمه فيها وتمتلئ تقلها، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا صحيحين. ولا ينشئ لها خلقا، لا قلنا ينشئ خلقا للجنة، قلنا هذا مقلوب، ما قلنا هذا، هذا من القلب. يقول البعير أين قدمه، في الأمام أو الخلف؟ البعير يمشي على أربع، لكن القصد أنه يقول ركبة البعير في يده، يقول ركبة البعير في يده، فالبعير إذا برك يبرك من الأمام ويقول ركبته في يده، بعكس الإنسان ركبته في رجله، فيكون الحديث يقول يعني إذا يعني طبعا هذا قول الذين يقولون أن وضع اليدين قبل ولا يبرك كبروك البعير، قال البعير يبرك على ركبته، إذا تبرك أنت أو تسجد أن تهوي على يديك مخالفة للبعير، يقول الحديث واضح جدا. لكن هناك من يقول أن ركبة البعير في قدمه في رجله، طيب فإذا كان كذلك فقالوا إذن الحديث فيه قلب. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرى أن المنهي عنه الهيئة وليس الركبة، لا يبرك كما يبرك البعير أي الهيئة، أنه ينزل من الأمام ثم يعود الخلف، كذا يقول الذي ينزل على يديه ينزل الأمام ثم ينزل الخلف، يقول يشبه البعير في هذا. من هم؟ الله الله بعيد عن موضوع كله.